لا تحتمل المعنيين جميعا، يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره، ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن، والآية لا تحتمل معنيين جميعا. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هكذا لفظ الآية. ها معكم مصحف؟ هذه في سورة البقرة. المصحف مع واحد مع سامح. طيب إذن وش هذا الثاني؟ ها ما هي؟ إذا المطابقة الآن الحمد لله. طيب يكفي قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم. الميتة يستثنى منها ما ميتته طاهرة كالسمك والجراد، والدم يستثنى منه ما يبقى في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية فإنه حلال. وعلى هذا فلو شق القلب بعد أن ذكاها زكاة شرعية وأكل الدم الذي فيه فهو حلال. وفي الحديث وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالطحال فالكبد والطحال، وأما الدمان نعم، وأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب ولحم الخنزير لا يستثنى منه شيء، كل لحمه وعصبه شحمه جلده كله حرام. وما أهل لغير الله به أي ما ذبح ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم محمد، باسم جبريل، باسم الرئيس وما أشبه ذلك، هذا حرام. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة لأكل هذه المحرمات غير باق ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني فإن الله يغفر له وليأكل ما يصد رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد، إلا أن يخاف أن لا يجد هذا المحرم فلا بأس أن يزيد على ما يسد رمقه. وقول فمن اضطر هذه في قضية معينة، لكن هناك آية عامة وهي قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه تقضي على كل المحرمات، إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا. قال ابن عباس رضي الله عنهما غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني غير باغ أي غير طالب لأكل الميتة وإنما أكلها للضرورة، ولا عاد في أكله يعني زائد على ما تقتضيه الحاجة، هذا تفسير ابن عباس. وإذا أتاك التفسير عن ابن عباس وصح عنه فحسبك به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له أن يعلمه الله التأويل. وقال نعم وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، غير باغ أخذوه من البغاة الذين يخرجون على الإمام، ولا عاد أي عاصم في سفره، وهذا القول ضعيف. والأرجح الأول لأنه لا دليل على أن على لا دليل في الآية على الثاني، لأن البغاة وجودهم نادر فلا تحمل الآيات على الشيء النادر القليل الوقوع، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. أفهمتم؟ طيب دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، يعني وفي غير ذلك. فهذا هو الصواب. إذن غير باغ غير طالب لأكل الميتة ولا متجاوز الحد الذي فيه الذي تنتفع به الضرورة. فإن قال قائل: هل يعقل أن إنسانا يطلب أكل الميتة؟ نقول: نعم، ربما أنه ليس بذلك الضرورة، ليس عنده الضرورة التي يخاف أن يموت لو لم يأكل، أو قد تكون الميتة يعني شابة صغيرة سمينة فتشتاق نفسه إلى هذا، يمكن هذا. طيب، الذين يقولون إن المراد غير عاصٍ في سفره، إذا كان الإنسان عاصياً في سفره، مثل أن يكون سافر لشرب الخمر، سافر للزنا، سافر للملاهي، هذا عاصٍ في سفره، فاضطر إلى الأكل، قال: إن لم أكن مت، فماذا يقال له؟ هل يقال مت؟ قالوا: نقول له تب ثم كل، تب ثم كل. تب، هل تصح هذه التوبة التي ألجأت إليها الضرورة؟ في هذا نظر، في هذا نظر، فلا تنفع التوبة. على كل حال، متى اضطر الإنسان إلى أكل هذه المحرمات أكل، سواء كان عاصيا بسفره أو خارجا على الإمام أو غير ذلك. مثال آخر، قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني في الصداق، الخطاب للأزواج: إن طلقتموهن، وضمير الغيبة للنساء: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ما هذه الفريضة؟ عجيب، الصداق. فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم، يصلح هذا وهذا، لأنه إذا كان النصف له فالنصف على الزوجة، أو النصف عليه فالنصف للزوجة. إذن يصح أن نقدر الخبر: فلكم نصف ما فرضتم، أو فعليكم نصف ما فرضتم، لكن إلا أن يعفون، يرجح أن التقدير فعليكم نصف ما فرضتم إلا أن يعفون. من هم؟ النساء. وعلى هذا فالنون هنا ضمير، ليست علامة إعراب، فلا يشكل عليك أن تقول: لماذا لم تحذف النون لوجود أن؟ يقول: لأن النون هذه ليست علامة إعراب، وإنما هي ضمير. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني فإن عفوا فلكم المهر كله. لكن من الذي بيده عقد النكاح؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. كلاهما ناهيك به علما وفقها وعمقا في العلم. فمن الذي نرجح؟ نرجح ما دل عليه السياق، وهو أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. الذين قالوا إنه الزوج، قالوا: لأن الزوج هو الذي يستطيع أن يطلق فيحل العقد. والذين قالوا إنه الولي، قالوا إنه لا يمكن أن يتزوجها إلا إذا عقد له الولي وأوجب النكاح وقال: زوجتك. ولكل وجهة نظر، لكن الراجح أن المراد به الزوج، لأنه في مقابل يعفون وهن الزوجات، ولأن الولي قد لا يكون له الحق أن يسقط حق المرأة. يعني لو فرضنا هذا ممكنا في الأب، لم يكن ممكنا في ابن العم مثلا. ابن العم لا يملك أن يسقط حق المرأة في صداقها. فصار تفسير علي بن أبي طالب أرجح من وجهين: الوجه الأول التقابل، إلا يعفون من هن؟ الزوجات. أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني الزوج، ليكون هذا مقابل هذا. يرجح أيضا أن الولي لا يملك أن يسقط حق الزوجة في الصداق إلا أن يكون الأب، على خلاف في هذا أيضا. فالصواب إذن إلا أن يعفون، فإذا عفونا إلا يعفون أي الزوجات، فإذا عفونا فلا الصداق كله يعود على الزوج، أو يعفو الذي بالعقد النكاح هو الزوج فللزوجة الصداق كله. والراجع الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بالعقد النكاح هو الزوج. ترجمة القرآن، أرجفنا التفسير بالترجمة لأن الترجمة في الحقيقة التفسير. يقول الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، إذن هي قريبة من التفسير، فهما رضيعا لبان واحد. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام في لغة أخرى، التعبير عن الكلام في لغة أخرى. مثال ذلك أن يترجم عربي لغة عربي إلى إيش؟ الفارسية مثلا، هذه ترجمة. أو فارسي ينقل اللغة الفارسية إلى العربية، هذه ترجمة. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذه ترجمة القرآن، أن يعبر عن معناه مو عن لفظه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن توضع ترجمة كل كلمة بإزائها، مثل قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم، يترجم قال لفظ الجلال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كل كلمة يترجمها نفسه. يقول الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، يعني سمها معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه يعني القرآن، قرآنا أي مقروءا أو قارئا بمعنى جامع، عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. استدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وجعلوا لهذا نظيرا وهو قوله وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، ولكنهم أخطأوا لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، لأن جعل المتعدية الاثنين بمعنى صيّر لا غير، والمتعدية لواحد بمعنى أوجد. في الآية الكريمة جعلناه قرآن عربيا، متعدية الاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. إذن معنى جعلناه قرآن عربيا أي صيّرناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب، لكن جعل الظلمات والنور بمعنى أوجد، أوجد الظلمات والنور لأنها لم تتعد إلا لواحد. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فهنا نقول في الترجمة المعنوية يخبر الله عز وجل أنه جعل القرآن في لغة العرب من أجل أن يعقله العرب، هذه ترجمة، ترجمها لنا محمد بلغتك، ترجمة بلغة المتور، واحد إنجليزي يعرف إنجليزي نقول ترجمة بلغة الإنجليزية، ترجمة معنوية.
يا شيخ
نقول
يا شيخ
بلغتك،
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لليمون سن يشي قرآني a cikin harshen larabci da Allah ku takalin
watakila ايش
لا لا تقول لا 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 لا
وش معنى تعقلون عندكم
ايه
تعقلون حولها الى اللغات
حنقلي
ها
حنقلي يا شيخ
اجل حنقلي
حنقلي حنقلي
حنقلي طيب
هذه
بقى طيب اللغه الانجليزيه تعرف يلا ترجمها معنى
في
مئة
القران العربي to let you understand.
طيب على كل حال الترجمة المعنوية شوف لاحظ الترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم وقد تكون أقصر ولهذا أحيانا يعني عندما يتكلم الإنسان محاضرة وغيره ثم يأتي المترجم بعده أحيانا يشك في أنه ترجم الكلام لأنه في اللغة العربية يقرأ حوالي سطر ثم ذاك يأتي بها بكلمتين تقول هل ترجمت؟ نعم ترجمت تماما. ليش؟ لأنها ما تتطابق الكلمات. يقول في الترجمة نعم. أما حكم الترجمة انتبه يا أخي ترجمة القرآن يقول حكمها الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه. انتبه، يعني الآن تقسيم العلماء الذين يتكلمون في أصول التفسير الترجمة إلى حرفية ومعنوية، هو تفسير فكري نظري لا واقعي، لأن الترجمة الحرفية مستحيلة في القرآن الكريم لا يمكن، فهي مستحيلة واقعا محرمة شرعا مستحيلة. يقول لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا متوفر؟ لا، قد يكون في بعض اللغات حروف مفقودة. حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرف، قد يكون في بعض اللغات أقل من هذا أو أكثر. فإذا الترجمة الحرفية لا يمكن. ثانيا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها أيضا. هل كل أدوات الاستفهام الموجودة في اللغة العربية موجودة في اللغات الأخرى؟ لا، الذين يعرفون اللغات يقول لا، وقد يكون هناك أدوات أخرى لا توجد في اللغة العربية. ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، تختلف اللغات أو لا؟ في اللغة غير العربية ما الذي يقدم؟ المضاف والمضاف إليه، ما الذي يقدم؟ ها؟ وليد ها؟ إذا كنت مثلا أنا أذكر وأنا صغير قاس خانة، قاس خانة وش؟ مجمع القاس، وأصل يقولون خانة قاس، لكن اختلف الترتيب، فاللغات لا تتفق في ترتيب الكلمات في باب الإضافة في باب الصفة في باب الفاعل في باب نائب الفاعل وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء إن الترجمة إن عندي الهمزة فوق، وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، يعني لو أمكنت وقوعا فهي محرمة شرعا، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير كتأثير إيش؟ ولا لا تأثير في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية مستحيلة وقوعا، محرمة شرعا. وإن قبلنا قول من يقول إنها تمكن في الآية القصيرة أو في بعض الآية، نقول لك إنها محرمة شرعا، لأنه في الواقع يفوت الإعجاز ولا تؤثر في النفوس كتأثير القرآن باللغة العربية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وهذه سهلة، لو ترجم قال بلغته بلغة المخاطب لا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، الأصل فيها يا محمود وين أنت معنى، فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها. وقد تجب، يعني قد تجب الترجمة المعنوية، متى؟ حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. إذا كانت وسيلة إلى ذلك صارت واجب، لأن إبلاغ الإسلام والقرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا عندنا قال لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وهذا مهم. يعني ما نترجم القرآن ترجمة معنوية ولا نكتب القرآن باللغة العربية، لأننا لو فعلنا ذلك لكانت بدلا عن القرآن بالنسبة للناطقين بهذه اللغة، وهذا ضرره عظيم. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية، وإلى جانبه هذه الترجمة تكون كالتفسير له. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ باللغتين، المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، وهذا أيضا مهم. لا بد أن يعرف المعنى في اللغتين حتى يستطيع أن ينقل المعنى من هذه اللغة إلى هذه اللغة. الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، مثل أن يعلم معنى الصلاة، معنى الطهارة، معنى الزكاة وما أشبه ذلك، لئلا يترجم هذه المعاني بمقتضى اللغة العربية فيضل ويضل. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فالكافر لا تقبل ترجمته ولا كرامة له، أيضا غير المستقيم في الدين الذي لا يبالي لا تقبل ترجمته، بل لابد أن يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن من لا يؤمن لا يمكن أن نلقي إليه بالشريعة. ومن المصادفة في هذا أنني كنت ذات سنة من السنوات في مطار جدة، وحولي أناس كثيرون من النيجيريين، والنيجيريون بعضهم هوساويون بعضهم يرباويون، وكنت أتكلم باللغة العربية، أنا لا أعرف اللغة العربية مع الأسف، كنت أتكلم. فدخل ذلك الرجل هيئة شيعة، ووجهه وجه طيب، وقال له إن القوم لا يعرفون لغتك، هل تأذن لي أن أترجم؟ طيب جزاك الله خير على حسن النية، فجعل يترجم، وإذا برجل آخر يدخل من المسجد من خارج المسجد، وقال لي: هذا الرجل الذي يترجم لك إذا قلت كلمة قال ضدها، قال ضدها، تدعو للتوحيد وهو يدعو إلى الشرك، تدعو للسنة وهو يدعو إلى البدعة، ويتخذ من كلامك هذا حجة على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون اللغة العربية. فأنا تحيّر، ماذا أصنع؟ فقلت: إذن لا أنت وله، أتكلم بلغة العربية، فمن فهم فذاك، ومن لم يفهم فلست مكلف به. يعني مشكلة هذه. الأول أمنت لأن ظاهر مظهر جيد جدا، هيئة، وتخيل من رجل طيب، لكن سبحان الله. نعم، إيش أحدهم كاذب لابد، لكن من هو؟ طيب، على كل حال الشاهد على أنه لا تقبل الترجمة إلا من مأمول عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن المسألة خطيرة جدا، وهذا كلام الله. فلا يمكن أن يأتي برجل يترجم وهو غير مستقيم ولا مسلم. ثم قال المؤلف: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير من جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. هؤلاء مشتهرون بعلم التفسير. والذي يظهر لي أن هؤلاء الأربعة أعلم الصحابة في كل شيء، في التفسير، في الحديث، في الفقه، وأنهم أكثر الصحابة أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبو بكر الذي صحبه في أسفاره كلها وفي إقامته، وكان له منزلة عالية عند الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لاشتغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. وهذه مسألة نقطة مهمة. يعني لو قال قائل: أبو هريرة رضي الله عنه هل هو أكثر أخذا للحديث من هؤلاء؟ لا شك، لا سيما مع تأخر الإسلام رضي الله عنه، لكن كثرت الروايات عنه لأنه عمر، ولأنه متفرغ للحديث. أما أبو بكر وعمر وعثمان فلأنهم مشتغلون بالخلافة، وكما تعلمون في عهدهم الفتوحات وشؤون الدولة عظيمة جدا. ثم إن الحاجة إلى ذلك قليلة، لأن أكثر موجودين في ذلك الوقت ما عدا الذين أسلموا بالفتوحات كلهم يعرفون القرآن، فلذلك قل النقل عنهم. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. وخصصنا عليا لأنه أكثر من الخلفاء الثلاثة قبله. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته. اشتهر رضي الله عنه بهذا الاسم أي علي، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أبنائه الحسن، وكنيته أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوما في المسجد ووجده نائما وقد أصابه العرق ولصق التراب على جلده، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان رضي الله عنه يرغب هذه الكنية أكثر من غيرها، لأن الذي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوج ابنته فاطمة عثمان أيضا زوج بنت الرسول، أيهن؟ رقية وأم كلثوم، فتحته ابنتان من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. تنازع رافضي وسني في أبي بكر وعمر، في علي وعثمان، أيهما أفضل؟ فاتفق على أن يحكم ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة، فجاء يسألان أيما أفضل. لا، أنا قلت عثمان، أي أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ يقول لابن الجوزي، قال أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. من هو؟ هل المعنى من كانت ابنة الرسول تحته فهو علي، أو المعنى من كانت ابنته من هذين الرجلين تحت الرسول فهو أبو بكر؟ ذهب يختصمان، كل من يقول الضمير يعود على كذا وهذا يقول على كذا، لكن الرجل تخلص، ابن الجوزي تخلص، فضى النزاع وذهب يختصمان. من الذي يعلم عن المراد ابن الجوزي؟ ما يعلم الا هو، وهو ذهب عنه وذهب عنه، فبقي في خصوص. على كل حال، ابو بكر رضي الله عنه ابنته تحت الرسول عليه الصلاه والسلام عائشه، وعلي بن ابي طالب بنت الرسول تحته. ولد يعني عليا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كم يكون بينه وبين الرسول؟ كم بينه وبين الرسول؟ 30 سنة. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. وسبب ذلك أن الغزوة كانت بعيدة في أقصى الجزيرة على حدود الشام، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال يا رسول الله أتخلف في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده. كيف هارون من موسى؟ لأن موسى لما أراد أن يذهب إلى لقاء الله عز وجل إلى ميقات ربه خلف هارون وقال أخلفني في قوم. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وهذا الحديث من المتشابهات التي استدل بها الرافضة على أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر، ولكن لا دليل، لا حجة لهم في هذا، لأن الرسول خلفه في حياته، خلفه في حياته كما خلف موسى هارون في حياته. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إنك خليفتي الخليفة بعدي، بل شبهه بخلافة موسى لهارون، يعني تخليف موسى هارون، وذلك في حياته أو بعد مماته، في حياته، فهو مثله في كونه خليفة بأهله في حياته، فلا حجة. لكن هكذا أهل الباطل يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم. طيب، يقول نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، والسبب أنه هلك به طائفتان، طائفة تغلو وطائفة تفرط في الحرب، فصارت الطائفة الأولى تنقل كل ما يمكن أن يكون منقبا ضد الطائفة الثانية، طائفة، يقول ظل فيه طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثال. نعم، هذه المناقب التي يعودها الرافض المناقب هو في غنى عنها، لأن له من المناقب الصحيحة ما يغني عنها، وربما تكون من المثالب أحيانا. ذكر من مناقب رضي الله عنه أنه يصلي بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، 1000 ركعة بين المغرب والعشاء. قال لهم شيخ الإسلام: أما تستحون؟ أنقل كلامه بالمعنى: إذا كان يصلي 1000 ركعة بين المغرب والعشاء، فكيف يقرأ؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ كيف يطمئن؟ هل هذه منقبة أو مثلبة لو صحت؟ الثاني. ولكننا نحاشي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن مثل هذا التلاعب. طيب، اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، فهو من أشد الناس قوة وشجاعة، وكذلك ذكاء وعلما وذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني علي بن أبي طالب، وهذا يدل على علمه وذكائه. ومن أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن لها، هذا معروف، راجعوا شرح ابن عقيل للألفية، يعني هذه قضية ليس لها أبو حسن، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم وأنا أعلم أنزلت في ليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعجل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن، يقول ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان رضي الله عنه أحد الشورى الذين رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعيين الخليفة كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها أو لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه. بقي عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا. في الحاشية يقول: وذلك أن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت. وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد رضي الله عنه. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم، يعني ملهم وفاهم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزل السورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت سورة ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. اللهم ارضى عنه، علم عظيم في كتاب الله عز وجل. وقوله ولو أعلم أحدا إلى آخره، هو لا يريد أن يزكي نفسه، لكن يريد أنه أن يبين أنه وإن بلغ هذا الحد فإنه لن يبلغ العلم، وأنه لو علم أن أحدا أعلم منه لذهب إليه إذا كانت الإبل تبلغه. وهذا يقع كثيرا حتى من العلماء. ابن مالك مدح الألفية، ماذا قال فيها؟ تقرب الأقصى برفض منزل، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معتم، بعد فضلها حتى بالتعيين. لكنه استدرك وقال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. المحشون الذين ينقبون عن الوسخ تحت الأظفار، نعم، قالوا إن ابن مالك أخطأ، ليش يقول لي وله في درجة الآخرة؟ لماذا لم يقل وللمسلمين؟ سبحان الله، ألم تعلموا أن موسى قال: اللهم اغفر لي ولأخي؟ ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يدعو لنفسه وحده؟ هل قال: والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة ولا يقضي بها لغيرنا؟ نعم، كما قال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ويش ولا ترحم معنا أحد. لكن هذا دعا لنفسه ولابن معطي ولا يقول. المهم أن الإنسان إذا قصد بما يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم بالنيات. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده رضي الله عنه. صاحبا عليه يعني يحمل النعيين إذا استغنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذا الطهور يعني الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووساده الوسادة التي يتكئ عليها. حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا في النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولقد صدق حذيفة. تأتي الأحيان آثار عن ابن مسعود تقول إنها خارجة من مشكات النبوة، مثل قوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن، وذكر تمام الأثر. كلامه رضي الله عنه يوشك أن يقول الإنسان إنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينه، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما، ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32 يعني من الهجرة، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 رضي الله عنه. الثالث عبد الله بن عباس، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3 كم عمر الرسول؟ عمر الرسول 50 سنة. 50 سنة ها؟ لا، هو قبل الهجرة بثلاث سنين. كم عمر الرسول؟ 50 سنة. طيب، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالفه ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءا اللهم فقهه في الدين. شف، علمه الحكمة، علمه الكتاب، فقهه في الدين. نعم، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة أو حبر الأمة، يقال إنها مثلثة الحاء، حبر حبر حبر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة
لا تحتمل المعنيين جميعا، يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره، ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن، والآية لا تحتمل معنيين جميعا. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هكذا لفظ الآية. ها، معكم مصحف؟ هذه في سورة البقرة. المصحف مع واحد، مع سامح. طيب، إذن وش هذا الثاني؟ ها، ما هي؟ إذن مطابق الآية، الحمد لله. طيب، يكفي. قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم، الميتة يستثنى منها ما ميتته طاهرة كالسمك والجراد، والدم يستثنى منه ما يبقى في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية فإنه حلال. وعلى هذا فلو شق القلب بعد أن ذكاها زكاة شرعية وأكل الدم الذي فيه فهو حلال. وفي الحديث وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالطحال، فالكبد والطحال، وأما الدمان نعم، وأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب، ولحم الخنزير لا يستثنى منه شيء، كل لحمه وعصبه شحمه جلده كله حرام. وما أهل لغير الله به أي ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم محمد، باسم جبريل، باسم الرئيس وما أشبه ذلك، هذا حرام. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة لأكل هذه المحرمات غير باق ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني فإن الله يغفر له، وليأكل ما يصد رمقه أي ما تبقى به الحياة، ولا يزيد إلا أن يخاف أن لا يجد هذا المحرم، فلا بأس أن يزيد على ما يصد رمقه. وقول فمن اضطر هذه في قضية معينة، لكن هناك آية عامة وهي قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه تقضي على كل المحرمات، إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما غير باغ في الميتة، ولا عاد في أكل، يعني غير باغ أي غير طالب لأكل الميتة، وإنما أكلها للضرورة. ولا عاد في أكله، يعني زائد على ما تقتضي الحاجة. هذا تفسير ابن عباس. وإذا أتاك التفسير عن ابن عباس وصح عنه فحسبك به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له أن يعلمه الله التأويل. وقال نعم، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، غير باغ أخذوه من البغاة الذين يخرجون على الإمام، ولا عاد أي عاصم في سفره. وهذا القول ضعيف، والأرجح الأول لأنه لا دليل على أن على لا دليل في الآية على الثاني، لأن البغاة وجودهم نادر، فلا تحمل الآيات على الشيء النادر القليل الوقوع، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. أفهمتم؟ طيب، دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، يعني وفي غير ذلك، فهذا هو الصواب. إذن غير باغ غير طالب لأكل الميتة، ولا متجاوز الحد الذي تنتفع به الضرورة. فإن قال قائل: هل يعقل أن إنسانا يطلب أكل الميتة؟ نقول نعم، ربما أنه ليس بذلك الضرورة، ليس عنده الضرورة التي يخاف أن يموت لو لم يأكل، أو قد تكون الميتة يعني شابة صغيرة سمينة فتشتاق نفسه إلى هذا، يمكن هذا. طيب، الذين يقولون إن المراد غير عاصم في سفره، إذا كان الإنسان عاصيا في سفره، مثل أن يكون سافر لشرب الخمر، سافر للزنا، سافر للملاهي، هذا عاصم في سفره، فاضطر إلى الأكل، قال إن لم أكن مت، فماذا يقال له؟ هل يقال مت؟ قالوا نقول له تب ثم كل، تب ثم كل، تبتاب. هل تصح هذه التوبة التي ألجأت إليها الضرورة؟ في هذا نظر، في هذا نظر، فلا تنفع التوبة. على كل حال، متى اضطر الإنسان إلى أكل هذه المحرمات أكل، سواء كان عاصيا بسفره أو خارجا على الإمام أو غير ذلك. مثال آخر، قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني في الصداق، الخطاب للأزواج: إن طلقتموهن، وضمير الغيبة للنساء: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ما هذه الفريضة؟ عجيب، الصداق. فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم، يصلح هذا وهذا، لأنه إذا كان النصف له فالنصف على الزوجة، أو النصف عليه فالنصف للزوجة، إذن يصلح أن نقدر الخبر: فلكم نصف ما فرضتم، أو فعليكم نصف ما فرضتم، لكن إلا أن يعفون، يرجح أن التقدير فعليكم نصف ما فرضتم إلا أن يعفون. من هم؟ النساء. وعلى هذا فالنون هنا ضمير، ليست علامة إعراب، فلا يشكل عليك أن تقول: لماذا لم تحذف النون لوجود أن؟ يقول: لأن النون هذه ليست علامة إعراب، وإنما هي ضمير. إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني فإن عفوا فلكم المهر كله. لكن من الذي بيده عقد النكاح؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. كلاهما ناهك به علما وفقها وعمقا في العلم. فمن الذي نرجح؟ نرجح ما دل عليه السياق، وهو أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. الذين قالوا إن الزوج، قالوا لأن الزوج هو الذي يستطيع أن يطلق فيحل العقد. والذين قالوا إنه الولي، قالوا إنه لا يمكن أن يتزوجها إلا إذا عقد له الولي وأوجب النكاح وقال زوجتك. ولكل وجهة نظر، لكن الراجح أن المراد به الزوج، لأنه في مقابل يعفون وهن الزوجات، ولأن الولي قد لا يكون له الحق أن يسقط حق المرأة. يعني لو فرضنا هذا ممكنا في الأب لم يكن ممكنا في ابن العم مثلا، ابن العم لا يملك أن يسقط حق المرأة في صداقها. فصار تفسير علي بن أبي طالب أرجح من وجهين. الوجه الأول التقابل، إلا يعفون من هن الزوجات، أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح يعني الزوج، ليكون هذا مقابل هذا. يرجح أيضا أن الولي لا يملك أن يسقط حق الزوجة في الصداقة إلا أن يكون الأب، على خلاف في هذا أيضا. فالصواب إذن إلا أن يعفون، فإذا عفونا إلا يعفون أي الزوجات، فإذا عفونا فلا الصداق كله يعود على الزوج، أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح هو الزوج فللزوجة الصداق كله. والراجع الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بدأ عقد النكاح هو الزوج. ترجمة القرآن، أرجفنا التفسير بالترجمة لأن الترجمة في الحقيقة التفسير. يقول الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، إذن هي قريبة من التفسير، فهما رضيعا لبان واحد. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام في لغة أخرى، التعبير عن الكلام في لغة أخرى. مثال ذلك أن يترجم عربي لغة عربي إلى إيش؟ الفارسية مثلا، هذه ترجمة. أو فارسي ينقل اللغة الفارسية إلى العربية، هذه ترجمة. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذه ترجمة القرآن، أن يعبر عن معناه مو عن لفظه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن توضع ترجمة كل كلمة بإزائها، مثل قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم، يترجم قال لفظ الجلال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كل كلمة يترجمها نفسه. يقول الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، يعني سمها معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه يعني القرآن، قرآنا أي مقروءا أو قارئا بمعنى جامع، عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. استدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وجعلوا لهذا نظيرا وهو قوله وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، ولكنهم أخطأوا لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، لأن جعل المتعدية الاثنين بمعنى صير لا غير، والمتعدية لواحد بمعنى أوجد. في الآية الكريمة جعلناه قرآن عربيا، متعدية الاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. إذن معنى جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب. لكن جعل الظلمات والنور بمعنى أوجد، أوجد الظلمات والنور لأنها لم تتعدى إلا لواحد. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فهنا نقول في الترجمة المعنوية يخبر الله عز وجل أنه جعل القرآن في لغة العرب من أجل أن يعقله العرب. هذه ترجمة، ترجمها لنا محمد بلغتك، ترجمها بلغتك. دور واحد إنجليزي يعرف إنجليزي نقول ترجمها باللغة الإنجليزية. ترجمة معنوية بلغتك.
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. للي منسن يشي قرآني أسكن حسن لربسي لعلكم تعقلون.
وتقيل ما ترجمت إيش؟
لعلكم تعقلون لعلكم.
وش معنى تعقلون عندك؟
إيه؟
تعقلون حولها إلى اللغات.
حنقلي
يا شيخ. قل
حنقلي.
طيب. إيه طيب. اللغة الإنجليزية. تعرف؟ يلا ترجمها معنى.
We made this Quran Arabic to let you understand.
كبيرة. طيب. على كل حال. الترجمة المعنوية، شوف لاحظ، الترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم وقد تكون أقصر. ولهذا أحيانا يعني عندما يتكلم إنسان محاضرة وغيره ثم يأتي المترجم بعده أحيانا يشك في أنه ترجم الكلام، لأنه في اللغة العربية يقرأ حوالي سطر ثم ذاك يأتي بها بكلمتين. هل ترجمت؟ نعم ترجمت تماما. ليش؟ لأنها ما تتطابق الكلمات. يقول فالترجمة نعم. أما حكم الترجمة، انتبه يا أخي، ترجمة القرآن يقول حكمها الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه. انتبه، يعني الآن تقسيم العلماء الذين يتكلمون في أصول التفسير الترجمة إلى حرفية ومعنوية، هو تفسير فكري نظري لا واقعي، لأن الترجمة الحرفية مستحيلة في القرآن الكريم لا يمكن، فهي مستحيلة واقعا محرمة شرعا مستحيلة. يقول لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا متوفر؟ لا، قد يكون في بعض اللغات حروف مفقودة. حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرف، قد يكون في بعض اللغات أقل من هذا أو أكثر. فإذا الترجمة الحرفية لا يمكن. ثانيا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. أيضا هل كل أدوات الاستفهام الموجودة في اللغة العربية موجودة في اللغات الأخرى؟ لا، الذين يعرفون اللغات يقول لا، وقد يكون هناك أدوات أخرى لا توجد في اللغة العربية. ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، تختلف اللغات أو لا؟ في اللغة غير العربية ما الذي يقدم؟ المضاف والمضاف إليه، ما الذي يقدم؟ ها وليد ها إذا كنت مثلا أنا أذكر أنا صغير غاز خانة غاز خانة وش مجمع الغاز وأصل يقولون خانة غاز لكن اختلف الترتيب فاللغات لا تتفق في ترتيب الكلمات في باب الإضافة في باب الصفة في باب الفاعل في باب نائب الفاعل وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء إن الترجمة إن عندي الهمزة فوق وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آياتنا ونحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة يعني لو أمكنت وقوعا فهي محرمة شرعا لأنه لا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير إيش ولا لا تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية مستحيلة وقوعا محرمة شرعا. وإن قبلنا قول من يقول إنها تمكن في الآية القصيرة أو في بعض الآية نقول لك إنها محرمة شرعا لأنه في الواقع يفوت الإعجاز ولا تؤثر في النفوس كتأثير القرآن باللغة العربية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وهذه سهلة لو ترجم قال بلغته بلغة المخاطب لا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل. الأصل فيها يا محمود وين أنت معنى فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها. وقد تجب يعني قد تجب الترجمة المعنوية متى؟ حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. إذا كانت وسيلة إلى ذلك صارت واجب لأن إبلاغ الإسلام والقرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا عندنا قال لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه وهذا مهم. يعني ما نترجم القرآن ترجمة معنوية ولا نكتب القرآن باللغة العربية لأننا لو فعلنا ذلك لكانت بدلا عن القرآن بالنسبة للناطقين بهذه اللغة وهذا ضرره عظيم. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة تكون كالتفسير له. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ باللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق وهذا أيضا مهم. لا بد أن يعرف المعنى في اللغتين حتى يستطيع أن ينقل المعنى من هذه اللغة إلى هذه اللغة. الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن مثل أن يعلم معنى الصلاة معنى الطهارة معنى الزكاة وما أشبه ذلك لئلا يترجم هذه المعاني بمقتضى اللغة العربية فيضل ويضل. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فالكافر لا تقبل ترجمته ولا كرامة له. أيضا غير المستقيم في الدين الذي لا يبالي لا تقبل ترجمته، بل لابد أن يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن من لا يؤمن لا يمكن أن نلقي إليه بالشريعة. ومن المصادفة في هذا أنني كنت ذات سنة من السنوات في مطار جدة وحولي أناس كثيرون من النيجيريين، والنيجيريون بعضهم هوساويون بعضهم يرباويون، وكنت أتكلم باللغة العربية، أنا لا أعرف اللغة العربية مع الأسف، كنت أتكلم. فدخل ذلك الرجل هيئة هيئته هيئة شيعة، ووجهه وجه طيب، وقال له إن القوم لا يعرفون اللغة، هل تأذن لي أن أترجم؟ قلت طيب جزاك الله خير على حسن النية. فجعل يترجم، وإذا برجل آخر يدخل من المسجد من خارج المسجد، وقال لي هذا الرجل الذي يترجم لك إذا قلت كلمة قال ضدها، قال ضدها، تدعو للتوحيد وهو يدعو إلى الشرك، تدعو للسنة وهو يدعو إلى البدعة، ويتخذ من كلامك هذا حجة على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون اللغة العربية. فأنا تحيات ماذا أصنع؟ فقلت إذن لا أنت ولا هو، أتكلم باللغة العربية، فمن فهم فذاك ومن لم يفهم فلست مكلف به، يعني مشكلة هذه. الأول أمنت لأن ظاهر مظهر جيد جدا، هيئة، وتخيل من رجل طيب، لكن سبحان الله. نعم، ايش احدهما كاذب لابد، لكن من هو؟ طيب، على كل حال الشاهد على انه لا تقبل الترجمه الا من مامول عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لان المساله خطيره جدا، وهذا كلام الله. فلا يمكن ان ياتي برجل يترجم وهو غير مستقيم ولا مسلم. ثم قال المؤلف المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير من جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، هؤلاء مشتهرون بعلم التفسير. والذي يظهر لي أن هؤلاء الأربعة أعلم الصحابة في كل شيء، في التفسير، في الحديث، في الفقه، وأنهم أكثر الصحابة أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبو بكر الذي صحبه في أسفاره كلها وفي إقامته، وكان له منزلة عالية عند الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لاشتغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، وهذه مسألة نقطة مهمة. يعني لو قال قائل أبو هريرة رضي الله عنه هل هو أكثر أخذا للحديث من هؤلاء؟ لا شك، لا سيما مع تأخر الإسلام رضي الله عنه، لكن كثرت الرواية عنه لأنه عمل ولأنه متفرغ للحديث. أما أبو بكر وعمر وعثمان فلأنهم مشتغلون بالخلافة، وكما تعلمون في عهدهم الفتوحات وشؤون الدولة عظيمة جدا، ثم إن الحاجة إلى ذلك قليلة لأن أكثر موجودين في ذلك الوقت ما عدا الذين أسلموا بالفتوحات كلهم يعرفون القرآن، فلذلك قل النقل عنهم. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. وخصصنا عليا لأنه أكثر من الخلفاء الثلاثة قبله. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته. اشتهر رضي الله عنه بهذا الاسم أي علي، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أبنائه الحسن، وكنيته أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوما في المسجد ووجده نائما وقد أصابه العرق ولصق التراب على جلده، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان رضي الله عنه يرغب هذه الكنية أكثر من غيرها لأن الذي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوج ابنته فاطمة عثمان أيضا زوج بنت الرسول أيهن رقية وأم كلثوم، فتحته ابنتان من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. تنازع رافضي وسني في أبي بكر وعمر في علي وعثمان أيهما أفضل، فاتفقا على أن يحكم ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة، فجاء يسألان أيما أفضل. لا أنا قلت عثمان أبو بكر صفضة. أبو بكر أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ يقول لابن الجوزي قال أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. من هو؟ هل المعنى من كانت ابنته الرسول تحته فهو علي، أو المعنى من كانت ابنته من هذين الرجلين تحت الرسول فهو أبو بكر؟ ذهب يختصمان، كل من يقول الضمير يعود على كذا وهذا يقول على كذا، لكن الرجل تخلص ابن الجوزي تخلص فضى النزاع وذهب يختصمان. من الذي يعلم عن المراد ابن الجوزي؟ ما يعلم الا هو، وهو ذهب عنه وذهب عنه فبقي في خصوم. على كل حال ابو بكر رضي الله عنه ابنته تحت الرسول عليه الصلاه والسلام عائشه، وعلي بن ابي طالب بنت الرسول تحته. ولد يعني عليا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كم يكون بينه وبين الرسول؟ كم بينه وبين الرسول؟ 30 سنة. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. وسبب ذلك أن الغزوة كانت بعيدة في أقصى الجزيرة على حدود الشام، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال يا رسول الله أتخلف في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. كيف هارون وموسى؟ لأن موسى لما أراد أن يذهب إلى لقاء الله عز وجل إلى ميقات ربه خلف هارون وقال اخلفني في قومي، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وهذا الحديث من المتشابهات التي استدل بها الرافضة على أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر، ولكن لا دليل، لا حجة لهم فيها، لأن الرسول خلفه في حياته، خلفه في حياته كما خلف موسى هارون في حياته، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إنك خليفتي الخليفة بعدي، فشبهه بخلافة موسى لهارون، يعني تخليف موسى هارون، وذلك في حياته أو بعد مماته، في حياته، فهو مثله في كونه خليفة في أهله في حياته، فلا حجة. لكن هكذا أهل الباطل يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم. طيب، يقول: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، والسبب أنه هلك به طائفتان، طائفة تغلو وطائفة تفرط في الحرب، فصارت الطائفة الأولى تنقل كل ما يمكن أن يكون منقبا ضد الطائفة الثانية. الطائفة يقول: ظل فيه طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. نعم، هذه المناقب التي يعودها الرافض المناقب هو في غنى عنها، لأن له من المناقب الصحيحة ما يغني عنها، وربما تكون من المثالب أحيانا. ذكروا من مناقب رضي الله عنه أنه يصلي بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، 1000 ركعة في المغرب والعشاء. قال لهم شيخ الإسلام: أما تستحون أنقل كلامه بالمعنى؟ إذا كان يصلي 1000 ركعة بين المغرب والعشاء، فكيف يقرأ؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ كيف يطمئن؟ هل هذه منقبة أو مثلبة لو صحت؟ الثاني. ولكننا نحاشي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن مثل هذا التلاعب. طيب، اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، فهو من أشد الناس قوة وشجاعة، وكذلك ذكاء وعلما وزكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني علي بن أبي طالب، وهذا يدل على علمه وذكائه. ومن أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن لها، هذا معروف، راجعوا شرح ابن عقيل للألفية، يعني هذه قضية ليس لها أبو حسن، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم، وأنا أعلم أنزلت في ليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعجل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن، يقول ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان رضي الله عنه أحد الشورى الذين رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعيين الخليفة، كان أحد أهل الشورى، الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، أو لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه. بقي عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا. في الحاشية يقول: وذلك أن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت. وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد رضي الله عنه. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم، يعني ملهم وفاهم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت سورة ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. اللهم ارضى عنه. علم عظيم في كتاب الله عز وجل. وقوله: ولو أعلم أحدا إلى آخره، هو لا يريد أن يزكي نفسه، لكن يريد أنه أن يبين أنه وإن بلغ هذا الحد فإنه لن يبلغ العلم، وأنه لو علم أن أحدا أعلم منه لذهب إليه إذا كانت الإبل تبلغه. وهذا يقع كثيرا حتى من العلماء. ابن مالك مدح الألفية، ماذا قال فيها؟ تقرب الأقصى بلفظ موزن، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط. فائقة ألفية ابن معطي بعد فضلها حتى بالتعيين، لكنه استدرك وقال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. المحشون الذين ينقبون عن الوسخ تحت الأظفار، نعم، قالوا إن ابن مالك أخطأ. ليش يقول لي وله في درجة الآخرة؟ لماذا لم يقل وللمسلمين؟ سبحان الله، ألم تعلموا أن موسى قال: اللهم اغفر لي ولأخي؟ ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يدعو لنفسه وحده؟ هل قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة ولا يقضي بها لغيرنا؟ نعم، كما قال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا، وإيش؟ ولا ترحم معنا أحد. لكن هذا دعا لنفسه ولابن معطي ولا يقول. المهم أن الإنسان إذا قصد بما يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم بالنيات. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده رضي الله عنه. صاحبا عليه يعني يحمل النعيين إذا استغنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذا الطهور يعني الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووساده الوسادة التي يتكئ عليها. حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولقد صدق حذيفة. تأتي الأحيان آثار عن ابن مسعود تقول إنها خارجة من مشكات النبوة، مثل قول من سره أن يبقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن، وذكر تمام الأثر. كلام رضي الله عنه يوشك أن يقول الإنسان إنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعثه عمر الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينه، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32 يعني من الهجرة، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 رضي الله عنه. الثالث عبد الله بن عباس، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. كم عمر الرسول؟ 50 ها؟ لا، هو قبل الهجرة بثلاث سنين. كم عمر الرسول؟ 50 طيب. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. شف، علمه الحكمة، علمه الكتاب، فقهه في الدين. نعم. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة، أو حبر الأمة، يقال إنها مثلثة الحاء، حبر حبر حبر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الزمن.